الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 61 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 6 من كتاب الشهادات. قال رحمه الله: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. مع أن أكثر العلماء يرون في التزكية أن يكون المزكي شاهدا، وهذا الذي عليه محمد بن الحسن واختاره الطحاوي وغيرهم، وهو المعمول به في كثير من المحاكم. وقال أبو جميل: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني. قال: عرفي إنه رجل صالح. قال: كذلك، اذهبوا علينا نفقته. يعني وجد منبوذا، أي طفل مما ينبذه الناس، وهذا كثير الآن. ربما تحمل المرأة من الزنا، فإذا وضعت نبذته عند باب مسجد أو على محل تجاري أو عند طريق الناس، فمن وجده ورباه هنيئا له. الشاهد من الحديث أو الأثر أن أبا جميلة وجد هذا المنبوذ فظن عمر أنه منه، فأراد أن يؤدبه، فشهد له حريف القرية أو شيخ القرية بأن هذا رجل صالح، لا يقع منه مثل هذا الفعل المستقبح. والغوير بالمعجمة تصغير غار، وأبو سا جمع بؤس، وهو الشدة، وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه، أو بإضمار شيء تقدير عسى أن يكون الغوير أبؤسا، وجزم به صاحب المغني، وهو مثل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب. وأصله قال الأصمعي: أن ناسا دخلوا غارا يبيتون فيه فنهار عليهم فقتلهم، وقيل وجدوا فيه عدوا لهم فقتلهم، فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته. وقال ابن الكلب: الغوير مكان معروف فيه ماء لبني كلب، كان فيه ناس يقطعون الطريق، وكان من يمر يتواصون بالحراسة. وقال ابن الأعرابي: ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه في الأصل ولده، وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى عليه بالخير، فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. في الحديث من العلوم أن المدح في الوجه لا يجوز إلا لحاجة إذا أمن معه الفتنة، وأن مدح المسلم لأخيه المسلم جائز، لا سيما في غيابه للذب عن عرضه. وإن كنت مادحا قل أحسبه والله حسيبه، لأن الإنسان غير مطلع على ما في الصدور، وإنما يحكم على الظاهر. ولا أزكي على الله أحدا، يعني وتذكر ما تعلمه عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على تزكية أخيه وإن كان واحدا. قال رحمه الله: باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني أبو رايد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، مسلسل باليمنيين من بريد فما بعده كلهم أشاعرة، والأشاعرة من زبيد من وادي رمع رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطري في مدحه، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهذا والرجل ربما كان كارها، كيف بمن يعني يتطلب المدحة ويحرص عليها؟ فينبغي الإنسان أن يتواضع لله عز وجل، وليكن حاله: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. قال رحمه الله: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، أي ما هو السن الذي يبلغ فيه الصبيان وتقبل فيه شهادتهم، لأن الصبي والكافر والمجنون لا تقبل شهادتهم، لكن إذا بلغ الصبي وأسلم الكافر وشفى الله المجنون لا حرج عند ذلك. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وقول الله تعالى: والبلوغ يعرف بأمور. البلوغ يعرف بأمور: الأمر الأول الاحتلام في حق الذكور والإناث، فمن احتلم فقد بلغ، سواء كان دون 15 أو يعني في 15. الثاني الإنبات، إنبات الشعر حول العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه في غزوة قريظة علامة على البلوغ، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت سلم، وكان منهم عطية القرظي. الثالث الحيض في حق المرأة، متى حاضت، وإن كان لتسع سنين أو لعشر سنين أو لإحدى عشر سنة، فإن لم تقع هذه العلامات حدده كثير من أهل العلم بخمسة عشر سنة، وعممه عمر بن عبد العزيز على الناس جميعا، مستدلا بما يأتي من حديث ابن عمر. وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني يستأذنوا في الدخول حتى لا يرى العورات، وهكذا على النساء أن تحتجب عنهم. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. مغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي، وهذا دليل على أن الاحتلام قد يقع دون 15. وبلوغ النساء إلى الحيض لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جار لنا جدة بنت 21 سنة. قل لهؤلاء الذين يدعون إلى عدم زواج المرأة قبل 18 سنة ماذا يعملون بهذا الحديث؟ يعني هذه قد تكون تزوجت وهي بنت 9 سنين وهي حائض وحملت وأنجبت، ثم تزوجت ابنتها وهي بنت 9 سنين حائض فحملت فأنجبت، فكانت جدة وهي بنت 21 سنة. ويذكرون أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه 11 سنة في العمر، دليل على أن عمرو بن العاص ربما تزوج عمره 10 سنوات، ثم حملت زوجته ووضعت ابنها، وكان بينه وبين أبيه 11 سنة. وإنما لحق بالنساء الآن الضرر لا بالزواج المبكر، لحقها الضرر بسبب يعني ترك الأعمال، أو بسبب استخدام بعض الحبوب والإبر والأغذية التي قد تؤدي إلى سقوط الجنين أو تؤدي إلى إضعاف المرأة. وإلا كانت النساء في الزمن الماضي إحداهن ترعى الغنم وتحمل الماء من البئر، وربما تحمل الحطب، وتضع جنينها لا تحتاج إلى قابلة ولا تحتاج إلى عملية جراحية إلا في النادر. أما الآن بمجرد ما يتأخر الوضع فإذا بالمشرط جاهز، يقومون بالعملية الجراحية التي هي العملية القيصرية، والله المستعان. قال: وقد ذكر الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت 21 سنة وأنها حاضت لاستكمال 9 ووضعت بنت لاستكمال 10، ووقع لبنتها مثل ذلك، واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا، وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ. فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات، إلا أن مالكا لا يقيم به الحد للشبهة، واعتبره الشافعي في الكافر، واختلف قوله في المسلم. وقال أبو حنيفة: سن البلوغ 19 أو 18 للغلام، و17 للجارية. وقال أكثر المالكية حده فيهما 17 أو 18. وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور حده فيهما استكمال 15 سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب، وهو القول الصحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد قال حدثني عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع وهو أبو عبد الله قيل المغربي وقيل الأفغاني قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما وهو أبو عبد الرحمن من خيرة الصحابة علما وعملا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني. قال ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني أي للقتال. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. وهذا الحديث كما ترى ثابت، وعمل به عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني كان يلقب بحية الوادي، وجده اسمه جعفر، وهو شيخ البخاري إمام في العلل. قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه. قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني دل على أن البلوغ بالاحتلام. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء غسل الجمعة، فالجمهور على الاستحباب، والصحيح أنه على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن لمن أراد أن يحضر الجمعة، ليس على النساء في البيوت أو على المسافرين أو على العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة حق واجب إلا على 4: المرأة والعبد والمسافر والمريض. فمن لم يحضر الجمعة ليس عليه غسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، بمعنى أن في الدعاوى تقدم البينات، فإن عجز عن البينة رد اليمين على خصمه، فإن نكل خصمه رد اليمين على المدعي. وانظروا إلى الطريقة الشرعية في التعامل، يعني لا تقبل الدعاوى المجردة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن يبدأ: هل لك بينة؟ فإن قال نعم سمع قولهم، فإن لم يكن بينة إلا واحد قضي باليمين مع الشاهد، فإن لم يكن بينة فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد لعله بن المقاتل قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن كان من أعلم الناس بالقرآن، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. قال: لقد تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. القرآن ما هو إلا 114 سورة، تلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة 70، والبقية تلقاها من الصحابة من القراء. فهذا فضل عظيم. وكانوا مع ذلك غاية في التواضع، غاية في التواضع. محمد قال ابن سلام عن أبي معاوية، فائدة طيبة. محمد عن أبي معاوية بن سلام، ومحمد عن عبد الله بن بارك بن مقاتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يعني يمين غموس، هذه تسمى يمين غموس، وما أكثر الناس الذين يحلفون اليمين الغموس، ويأتي يقول لك: أنا سأعطي الكفارة. اليمين الغموس ما فيها كفارة، الكفارة في اليمين المستقبلة، أن يقول لك قائل تأتي غدا، يقول تقول نعم، يقول لك: أخاف ما تأتي، تقول: والله لا آتي، في أمر مستقبل، والله لا أعطيك. أما أمر قد مضى، إذا حلفت فيه على الكذب فهي يمين غموس، وهي من كبائر الذنوب. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، تدع الديار بدون سكان، خاوية على عروشها. وما أعجل ما يعجل الله عز وجل على أصحاب اليمين الغموس، ربما يعجله الله بالعقوبة. من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، في حرمة أموال ودماء وأعراض المسلمين، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. يغضب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الله عليهم فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، كأنها في اليمن، لأنه قد جاء في بعض الروايات التصريح، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال اليهود: احلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، ما يبالي، يهودي، يهودي ما يبالي أخذ المال أو لم يأخذه، ولهم من أشد الناس حرصا على المال، ومن أشد الناس قولا للزور، ومن أفجر الناس. والآن العالم يمشي وراء اليهود، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فليت أن الناس يكتفون بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، فيهما الخير العظيم، فيهما حل جميع القضايا العلمية والعملية، في باب الدماء، في باب الأعراض، في باب الأموال. الكتاب والسنة هما الحل. قال: باب اليمين على المدعي، على المدعى عليه في الأموال والحدود. المدعى عليه لا تكون على المدعي إلا في حالات تقدم الإشارة إلى بعضها. إذا نكل المدعى عليه، إذا كان مع المدعي يمين وشاهد، يمين أقصد مع المدعي شاهد واحد يضاف إليه اليمين، في القسامة، في اللعان، أربع مواطن تكون اليمين على المدعي، وإلا الأصل أنها على المدعى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله عز وجل: واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت: إذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى؟ ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ قد جاء النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أبو حنيفة ومن إليهم رحمهم الله قالوا هذا خلاف الأصل، القضاء باليمين مع الشاهد خلاف الأصل، وكان قولهم هو خلاف الأصل، لأن الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى باليمين مع الشاهد. فإذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا من قول كل أحد، قول كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم مردود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك رد. والله المستعان. يقول قوله في شهادة الشاهد ويمين المدعي أي في القول بجوازها، وكان مذهب أبي الزناد القضاء بذلك كأهل بلده، ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده، يعني لأنه كوفي. فاحتج عليه أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك، فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر في الآية الكريمة، وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا للزيادة على ما في القرآن هل يكون ناسخا والسنة لا تنسخ القرآن، أو لا يكون ناسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. هذا هو الصحيح، هذا حكم مستقل، هذا حكم مستقل. إذا وجدت البينة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شهادة أربع نساء فيما ليس في الحدود كما تقدم، أو شاهد مع اليمين، هذا أصل، هذا الحديث أصل. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عبد الله قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، فيه جواز العمل بالكتابة. وهذا الحديث تتمة خارج الصحيح، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أي حكم باليمين على المدعى عليه، أي على من عنده الحق، من يطالب بالحق. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، يعني إذا حلف فاجرا، يوضحه الحديث الذي قرأناه قبله. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، فقدم البينة على اليمين. فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. فهمتم يا أخوة هذه المسألة والراجح فيها؟ هذا هو الراجح. واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه، والمشهور فيه تعريفان، الأول المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه، والثاني من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت. والأول أشهر والثاني أسلم، وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر. ومع ذلك فالقول قوله، وقيل في تعريفهما غير ذلك، واستدل بقوله اليمين على المدعى عليه للجمهور بحمله على عمومه في كل واحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا. وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفة أهل الفضل بتحليفهم مرارا. وقريب من مذهب مالك قول الأصطخري من الشافعية إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه، استدل بقوله لا لادعى ناس دماء ناس وأموالهم على إبطال قول المالكية في التدمية. ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال، وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا إلى الثاني والثالث إلى قول المدعي بل للقسامة، فيكون قوله ذلك لوثا يقوي جانب المدعى في بداءته بالأيمان. المهم البخاري رجح أن الشهادة مع اليمين جائزة لنص الحديث، وقول ابن شبرمة قائم على الرأي أو قائم على الاحتجاج بآية الحديث لا يعارضها. الآية في حق ما إذا كان الشهود متوافرون، أما إذا لم يكن هناك شهود فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان. انتهينا إلى هنا، بارك الله فيكم.